وبعضهم يظن بأننا إذا تكلمنا هذا الكلام أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله هذا كذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله إن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحب الحقيقي ليست فقط مجرد كلمات تخرج، الحب الحقيقي هو في اتباعه بما أمر واجتناب ما نهى. ولهذا من العجب أنك ترى المحب وهو عاصي، يقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الحياة شنيع، شنيع هذا الفعل، أنك تقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أشد الناس مخالفة له في هديه الظاهر، الله أعلم بالباطن. فالحب ليس فقط مجرد كلمات تخرج، الحب كلمات مع اتباع، فما أمر به هو الحب الحقيقي في اتباعه، وما نهى عنه والاجتناب هو الحب الحقيقي. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، هذا هو الحب الحقيقي. لا أنك تأتي بعبادات مخترعة وتقول والله هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حب هذا، هذا مخالف لحب النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان حب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب هذه الأعمال، بدليل أنه لو كان يحب هذه الأعمال لأرشدنا إليها، لكن لما لم يرشدنا إلى هذه الأعمال علمنا أنه لا يحب هذه الأعمال. فعليك إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم بحق أن تفعل ما يحب وتترك ما لا يحب. قم أذن حتى نقوم.
قبل أن نكمل البحث أحببت أن أنبه أننا سنتوقف إن شاء الله عن الدروس الأسبوع القادم والذي بعده، لأن الذي بعده هو العيد إن شاء الله، والأسبوع القادم طبعا ربما كثير منكم سيذهب إلى الحج وسينشغل، فلهذا لا نريد أن نثقل عليكم، عرفتم؟ فسنقف إن شاء الله الأسبوع الذي سيأتي والذي بعده، وسنستأنف الدروس بعد العيد مباشرة. ما معنى بعد العيد؟ يعني الأسبوع الذي يلي العيد، وضح لكم؟ حتى تتفرغوا لأعمالكم وتقضوا ما عليكم من حوائج لأهلكم، ولأنه لأهلك عليك حق كما قال صلى الله عليه وسلم. أما من كان سيذهب إلى الحج فحتى يتفرغ أيضا لذهابه ولهذه العبادة. طبعا درس غدا إن شاء الله مستمر، درس الأصول غدا سنأخذ بقية المبحث، وربما ندخل إن شاء الله في خطاب الكفار بفروع الشريعة، هذا مما سندخل فيه ربما غدا إن شاء الله تعالى. نعم.
وليس مشروعا أن يذكر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسلام عليه يبلغه حيثما كان.
نعم، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن السلام يبلغه صلى الله عليه وسلم حيثما كان. فأنت عندما تصلي عليه هنا لا فرق بينك وبين الذي يصلي عليه وهو في المسجد، المسجد النبوي، لا فرق، لأن الصلاة والسلام تبلغه حيثما كنت. وضح لكم؟ نعم.
السلام عليه يبلغ حيثما كان، ولو كان في أقصى الأرض فهو ومن أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بينت لكم بأن هذا الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة تبلغه حيثما كان الإنسان. نعم.
العاشر، وإذا خرج من المسجد ليمشي القهقري.
نعم، بعضهم إذا خرج من المسجد يمشي القهقرة، يعني يرجع إلى الخلف، وهذا لماذا؟ يقول حتى لا أستدبر القبر، وأنت تستدبر القبلة كل يوم، هذا جهل، أليس كذلك؟ فالخروج هكذا لا شك أنه محدث، وإذا نوى أنه بهذه يتعبد بهذا الأسلوب لا شك أنه أتى بماذا؟ ببدعة لم يفعلها السلف ولم يفعلها أحد. ولهذا عليه أن يخرج بماذا؟ برجله اليسرى، لما هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما أنه يخالف هذه السنة بسبب تعليلات دخلت في عقله وأوهمته، ولهذا سبحان الله ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. هنا قاعدة، ما توجد بدعة اعلم بأن هذه البدعة قد أماتت سنة. هذا الرجل الذي سيخرج القهقرة كيف سيقدم الرجل اليسرى في خروجه؟ سيسقط، لأن الرجل اليسرى لابد أن يكون مستقبل الباب، إذن أميتت هذه السنة. لو قال والله وأنا أرجع سأقدم اليسرى، أقول هذا خلاف السنة، لأن السنة لابد أن تستقبل الباب بخروجك، أليس كذلك؟ هذا القول لا شك في أنه ما أحيت بدعة إلا وأميتت في المقابل سنة، ولهذا لما كثرت البدع قلت السنة وأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة كما قال أحد السلف. لهذا الحذر، الحذر من هذه الأمور. نعم.
وإذا خرج من المسجد لا يمشي القهقرة وليخرج برجله اليسرى قائلا اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك.
نعم. أو يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا أيضا مما ثبت، وبينا هذه المسائل في بداية الصلاة في كتاب الصلاة، بينا جميع هذه المسائل والأحكام. نعم.
مسجد قباء.
قباء.
مسجد قباء.
نعم.
يسن لمن أتى المدينة أن يؤم المسجد قباء فيصلي فيه اقتداء.
نعم. يقول هذا المسجد وهو مسجد قباء ماذا فيه من الفضل؟ قال يسن لمن أتى المدينة أن يؤمه، يعني يقصد. أما الرجل دار فلان أي قصد تلك الدار، وضح لكم؟ المراد أن يؤم هنا أن يقصد، ليس يكون مسجد، يكون لابد أن يكون إمام في المسجد، هذا لا يقول به عاقل، عرفتم؟ وإنما المراد أنه يقصد هذا المسجد فيصلي فيه. لماذا؟ قال
حيث كان عليه الصلاة والسلام نتعاهده بالزيارة ماشيا وراكبا.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى هذا المسجد راكب وماشي يتعاهد، والمعاهدة هي تكرار الفعل مرة بعد مرة. نعم.
ويأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين.
نعم، يأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين، وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث، سيأتي إن شاء الله باب ذهاب إلى مسجد قباء يوم السبت. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره.
كان له كأجر عمره، إذن هذا أجر عظيم، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة لأنك تذهب إلى ذلك المكان وتصلي فيه. وأظن أن الوقت قد ضاق، وأخشى أن تكون عندكم بعض الأسئلة المتعلقة بالحج أو عند النساء ولا نستطيع أن نجيب عليها، فنقف على هذا المبحث ونفتح لكم باب الأسئلة فنجيب على ما ييسر الله سبحانه وتعالى.
أخير ممحة
لا ما نستطيع، الوقت لا يسمح. هذا سيأتي في الدرس القادم، ما نستطيع ولو كان الشرف، اترك خلاص. إذن لازم نقرأ حتى نفصل، ما نجعل مثلا الآن المبحث الآتي في المزارات، نحن سبقنا ما سيأتي، ما الفائدة؟
على هذه المزارات السبع أو السبع
هذه كلها ما لها أصل، نحن ما نخالف، لا شك أن هذه المزارات ليس لها أصل، لكن لو ذهب الإنسان إلى بعض الأماكن للعلم، عرف، وليس من باب الدعاء وليس من باب أن هذه مزارات يستحب أن يزورها الإنسان، فلا شك أن هذا لم يوجد عند السلف، لكن لو ذهب مثلا إلى ذلك المكان حتى يعلم ويعلم الناس هذه المسائل التي وردت عند السلف، فمثلا غزوة أحد يذهب إلى جبل أحد، ليس لذات أحد وليس لذات الجبل، يذهب حتى إذا درس ودرس الناس هذه المسألة يقول لهم وكذا حصل في الجيش، لما يقرأ السيرة ويتصور كيف كان الصحابة في هذه المسألة، فرق بين هذا وذاك، وهذا سيأتي. لهذا أنا ما أريد أن أستعجل الحوادث، عرفت؟
كما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم إكرار العمرة بعد الحج، فإنه لم يثبت عنهم إكرارها في سائر أيام السنة.
فما المقصود بسائر ايام التهيئة؟ هل جعل انهم يجعلوا ايام مخصوصة يعتبرون فيها مرة واثنين، او ان الواحد منهم يعتبر مرة في السنة؟
لا لا لا، هو ايش يقصد؟ يقصد تكرارها، يعني يكثر منها في السنة، عرف؟ هذا لم يكن عند السلف، ولكن الذهاب والإياب للعمرة عندما تكون ذاهب مثلا فاته، هذا لا خلاف فيه. هذا بيناه في الدرس الماضي وأنت الذي سألت.
نعم. مستحب الإفطار من
يستحب، نحن ما نخالف الاستحباب، لكن يقول هذا الفعل الذي هو نجده في كثير من الناس لم يكن عند السلف بهذه الصورة التي نراها، عرف؟ وليس المراد بأنه إذا ذهب في السنة مثلا 7 مرات أو 8 مرات وخالف، أبدا ليس هذا المراد. وضح لك؟ تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مسجده، فهل يجوز للزائر أن يكثر من الصلاة في جميع الأوقات حتى الأوقات المنهي عنه منهي عنها، وذلك لزيادة الأجر والثواب؟ لا، الأوقات المنهي عنها لا يصلي إلا تحية المسجد، عرفتم؟ إلا المسجد الحرام فإن المسألة تختلف، أما الأوقات المنهي عنها فإنه عليه بماذا؟ عليه أن يكثر من الدعاء والتسبيح وهذه الأمور، هذا هو المراد. أما الصلاة في الأوقات المنهي عنها فالحكم باق على العموم إلا المسجد الحرام. وضح لكم؟ هذا ما نقال، بحثنا في هذه المسألة صلاة الأسباب، ذوات الأسباب. لا لا، ما تكون منها، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى المسجد الحرام، يا بني عبد مناف لا تمنع، ولو أراد التعميم لعمم في المسجد النبوي أو لقال هذا القول كما قاله هنا، فدل هذا على أن هذا خرج بالدليل وبقي ما عداه من المساجد على الأصل. واضح له؟ هذا قول وليس حديث، هم جعلوا الأسباب ما هي؟ التي جاءت بأدلة، هذه الأسباب، لكن لما لم يأتي دليل قالوا نقد. وضح له؟ نعم. لا لا، البحث في صلاة الفرض هذا الوارد. لا، هذا الذي اختلف فيه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. صحيح أن ظاهر اللفظ يفيد التعميم، لكن هذا التعميم ليس مراد لأنه قد عادله بالمساجد من جهة الفرائض، وهذا ما قاله بعضهم، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. هل يجوز للنساء إدخال المأكولات وإطعام أفطاره وتلهيتهم وتصلي في هذا في هذه المساجد؟ إن قصدت أنه هل يجوز إدخال الطعام في المساجد للأطفال أو لغيرهم، لا شك أنه يجوز، لأن هذا ليس بمحرم، وبينت لكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق في مسجده القنف، هذا ما بيناه في الفتح، أليس كذلك؟ وإنما هو للأكل، فالأكل لا شك أنه جائز، لكن ليس في وقت طلب علم، وليس في وقت ينشغل فيه الإنسان عن عبادة وعن أمور أخرى. نعم. تقول امرأة أنا ذاهبة، أنا ذهبت لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت تعتقد أن هذا المسجد يختلف في أحكامه عن باقي المساجد، فلم تكن تصلي تحية المسجد، فهل عليها شيء أو هل تقضي تلك الصلوات؟ أما تقضي تلك الصلوات فلا، وأما هل عليها شيء فالأمر يختلف باختلاف الأحوال، إن كانت معذورة بجهلها بمعنى أنها لم تسأل لأنها لم تجد من تسأل مثلا، إن هذا معذور بجهله، أما إن كانت قد فرطت فلا شك أن هذا لا يجوز، وهو التفريط في العلم، فهي تأثم على تفريطها في العلم، لأن هذا من الأمور الواجبة التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. أما تقضي الصلوات فقلت لكم لا تقضي، وعليها أن تصلي. هل يجوز صيام الصيف مع صيام 10 أوائل من أيام ذي الحجة، وما هي الطاعات المستحبة في هذه الأيام غير الصوم؟ لا نقول أما صيام السبت فلا، لأن الحديث قد ورد فيه صريح، حديث السبت قد ورد فيه صريح، وبينت لكم أقوال العلماء والخلاف والجمع بين هذه الأحاديث في درس الصيام. أما فضل هذه الأيام فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيام عظيمة لا يعدلها حتى الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بنفسه وماله ولم يعد بذلك من ذلك بشيء، فهذه أيام لا شك أن فيها الفضل والخير، ويشمل جميع الأعمال التي فيها الخير، لكن صيام السبت لا يجوز. نعم. الله يرحمنا يا هذه الحملات. الحل أنه يشترط على الحملة ويخنق الحملة قبل أن يذهب، يقول لهم عليكم إن أصابنا كذا وكذا أن تبقوا معنا. لماذا؟ لأن المسألة ليست بالهينة. الطواف طواف الإفاضة ركن. طاف الطواف الإفاضة؟ هذا هو البحث. طواف الإفاضة ركن، ولا تستطيع أن تطوف وهي حائض، فعليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طواف الوداع يسقط عنها، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وإن كان واجب، كما ثبت في حديث صفية أن النبي صلى أو حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله، لقد طافت، أي طواف الإفاضة، إلا أنها لم تطف بالبيت. قال إذن فلتنفع. تنهي أعمال الحج، تستطيع أن تنهي أعمال الحج كاملة. إيه ماذا ستفعل؟ ترمي، والنحر سيوجد من ينحر عنها، ثم تقصر ثم تطوف، يعني تستطيع أن تنهي هذه الأعمال في نفس اليوم في نفس الوقت. هذا على خلاف بين أهل العلم، هل الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه واجب وهو ظاهر النصوص، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب أي الترتيب، فلا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الترتيب، هذا أقل الأحوال. وضح لك؟ فعليه أن يرتب قدر المستطاع، إلا إن كان هناك عذر ملح فنقول لا بأس لا حرج إن شاء الله، يعني إذا وجد عذر يبيح له هذا الفعل. نعم. أنا الذي أعلمه 40 تكبيرا خلف الإمام، هكذا ورد النص. لا 40 تكبيرة، والحمد لله أنها 40 تكبيرة أقل. لا لا، تكبيرة الإحرام. نعم. تكبيرة الإحرام انتبه، الحمد لله. لكن تدري أنت كيف الإنسان يتأخر؟ تقول عند الدعاء في المسجد الحرام هل ينظر المسلم إلى الكعبة أو إلى السماء أو إلى يده؟ نقول ينظر إلى أي مكان شاء. نعم. ومتى يستحب الطواف حول الكعبة، قبل الصلاة أم بعد الصلاة، وهل هناك أوقات مكروهة؟ لا، أوقات مستحبة. الطواف في أي وقت جائز إلا في وقت الصلاة، صلاة الفرض، لأنه يجب عليك أن تلتحق للصلاة، فلا تقدم الأدنى مقابل الأعلى والسنة مقابل الفرض، هذا قلب، عرفتم؟ فالوقت جميع الوقت يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت وأن يصلي، للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف أو صلى بهذا البيت أي ساعة من نهار أو ليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رجل يعتمر السنوات وهو تارك للحج، فهل هذا جائز؟ نقول هذا أيضا من الذين يفهمون الفهم المقلوب، يعني قريب من تومة، كيف يترك الحج ثم يعتمر النوافل؟ لأن العمرة أول العمرة واجبة ثم تأتي النوافل، فيترك الحج الذي هو واجب وسيبقى في رقبته وعنقه ثم يعتمر ما شاء الله بقية السنوات، فعليه أن ينتبه لهذه المسألة، كما قال عمر ما أبالي إن مات يهوديا أو نصرانيا، الأمر خطير، فعليه أن يبادر بالحج. تقول هذه أسئلة قد أجبتم عنها مشكورين أجورين، في حديث عمرة عائشة رضي الله عنها فأمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل العمرة، هل ممكن أن يستفاد من ذلك الفعل وجوب
المحرم المحرم كاتب المحرم وجوب المحرم في السفر. نعم هذا لما بيناه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، بل قد جاء ذلك في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قال رجل يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة مع من؟ مع رفقة، غير معقول أنها تذهب لوحدها، مع رفقة نساء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحق وإني قد اكتتب في الجهاد أو في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك هذا والحق بها، فأمره أن يلتحق بها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا في أصل الخلاف. فبينت هذه المسألة في ذلك المكان وقلت قول بعض العلماء بأن الرفقة وما رفقة من النساء هذا قول ساقط لا حجة فيه. أظن الوقت قد ضاق علينا فلا نستطيع أن نجيب على بقية الأسئلة، فمعذرة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الحج أو في أواخر هذا الكتاب المبارك، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى البقيع وأحد. اقرأ.
قال رحمه الله البقيع وأحد. البقيع مقبرة المسلمين للمدينة، وفيه دفن خلق كثير من الصحابة، وما زال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه، وكثير أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها يدفنوا في البقيع.
نعم، البقيع وأحد. أراد أن يبين رحمه الله تعالى ما البقيع وماذا يعني بأحد، فبين بأن البقيع هي المقبرة التي بالمدينة والتي دفن فيها خلق كثير من الصحابة، وقال وهي ما زال يدفن فيها المسلمون إلى أيامنا هذه، وكثير من أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت فيها ليدفنوا في البقيع. أما الموت فيها وطلب الموت فيها فهو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أكون له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من فضائل المدينة. أما أحد، طبعا هذا ليس من الأمور التي ينقص بها الحج كما مر، بل المدينة بأكملها إذا لم يذهب إليها فإن حجه كامل، لأن المدينة ليست من متممات الحج، بل الذهاب إلى المدينة والصلاة في ذلك المكان إنما له الفضل المعروف، ثم لما يصل إلى ذلك المكان يجوز له أن يزور هذه الأماكن من باب الزيارة، زيارة القبور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذلك. نعم.
قال رحمه الله وأحد جبل
نحبنا ونحبه. نعم، وهذا حديث متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن هذا الجبل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ على ظاهره، واضح؟ يؤخذ على ظاهره، لأنه كما تعلمون بأن الله بين وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن الأحجار تسبح والأشجار تسبح، وجبل هو من تلك الأحجار
وله فضل، فهو يسبح ويحب، لكن لا نعلم كنها هذه المحبة. فنأخذ بظاهر الحديث، وهذا ليس بمستحيل، وكلكم يعلم قصة موسى عليه السلام لما تكلم عليه اليهود وقالوا فيه ما قالوا، فذهب موسى فاغتسل ثم وضع ثيابه على الحجر، فلما دخل موسى في الماء أخذ الحجر يمشي، وأخذ موسى يجري خلفه والحجر يمشي، حتى مر على اليهود وهو عريان عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: حجر يا حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر. إذن الحجر تحرك من مكانه، أليس كذلك؟ وهذا فيه دليل على أن هذا الحجر إذا أراد الله أن يتحرك تحرك. وكذلك الجذع الذي حن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمع الصحابة ذلك، سمعوا حنين الجذع لما غير النبي صلى الله عليه وسلم وبني له المنبر، فترك ذلك الجذع الذي كان يخطب عليه، فحن ذلك الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصحابة ذلك. والناس اليوم لا تجد هذا الحنين، أعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجماد يحن إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجر بالمدينة كان يسلم عليه، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور تجرى على ظاهرها، والمحبة والتسبيح والكلام كل بحسب ما هو عليه، فهذا ليس فيه محظور ولا مانع. قد يقول قائل: لماذا الحجر جرى وموسى يجري خلفه؟ لأن اليهود تكلموا على موسى عليه السلام وقالوا بأنه ماذا؟ أعزب. فقالوا بأن فيه ما فيه، واضح؟ فلما تكلموا عليه فخرج موسى يجري، ورأوا أنه ليس كما قالوا، واضح؟ فأعظم، فخرج كما هو، فرأوا ذلك وعرفوا ما به. الشاهد منه ما ذكرنا من أن الحجر قد جرى وموسى يكلم الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر.
قال: وفي حجره دخل بضعف وستون شهيدا من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه.
نعم.
ونسبت إليه فسميت غزوة
الأحد. نعم، وكلكم يعلم هذه الغزوة التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وحصل فيها ما حصل، والقصة طويلة. نعم.
قال: فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء الأحد فلا مانع.
يقول المصنف: فلو أن أحدا زار المدينة ثم أراد أن يزور هذه الأماكن كالبقيع مثلا وكالشهداء الذين هم دفنوا عند ذلك الجبل فلا مانع من ذلك. قال:
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها لتذكر الآخرة.
نعم، يقول: لعمومي إباحة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته، وهؤلاء أموات، فيدخلوا في ماذا؟ فيدخلوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور. ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهؤلاء هم مقبورون، أليس كذلك؟ فيدخل في هذا العموم، فيجوز الإنسان أن يزور تلك القبور، ولكن لا تشد الرحال من هنا إلى هناك لذلك، وإنما تشد كما بينا إلى المساجد الثلاث.
قال: لتذكر الآخرة والاستعاض لمصائر من فيها.
نعم، للاستعاض، وكما ورد في غير ما حديث بأنها تذكر الآخرة، فيتعظ الإنسان بما يرى ممن سلف، لأن مصيره في النهاية إلى تلك الحفرة، وأنه وارد هذه الحفرة كما ورد أولئك. لكن عندما يرى الصحابة الذين دفنوا هنالك ويعلم أن أولئك ماتوا على لا إله إلا الله وماتوا على الجهاد ومقاتلة المشركين، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن أولئك لهم فضل عظيم بصبرهم على السيوف التي كانت على رؤوسهم وعلى أعناقهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم.
قال: ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور.
نعم، قال: ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور، سواء كانت القبور هناك أو في أي مكان، فلا يجوز التبرك بأي قبر كان، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك أمر محدث وشرك كما سيأتي. قلت: التبرك مصدر تبرك، يتبرك تبركا، مصدر تبرك يتبرك تبركا، وهو طلب البركة. ما معنى التبرك؟ هو طلب البركة. والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته، الذي يذهب إلى القبر ويقول يا فلان، أو يتمسح بالقبر، ماذا يطلب؟ المدد والبركة، أليس كذلك؟ هذا معنى قول المصنف التبرك. والبركة في القرآن والسنة، والبركة في القرآن والسنة ثبوت الخير ودوامه، ثبوت الخير ودوامه، هذا معنى البركة. لهذا يقال في هذا الشيء ما شاء الله بركة. لماذا؟ لأن الخير يدوم فيه، أليس كذلك؟ قلنا: والتبرك في القرآن، أو البركة في القرآن والسنة ثبوت الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو اجتماعهما مع ماذا؟ نقصد كثرة الخير والزيادة، واضح؟ مع الثبوت والدوام. إذن التبرك ماذا؟ إذن التبرك طلب حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء المتبرك به وملابسه. وضح لكم؟ إذن التبرك ما معناه هنا الذي نحن نخوض فيه؟ هو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك الشيء المتبرك به وملابسته. ولهذا ماذا قال الصحابة في مسألة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يتبركون بوضوئه، يعني يطلب البركة من ملامسة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخذه ووضعه على الأجساد. وبهذا تعرف أن هناك تبرك مشروع، وبهذا تعرف أن هناك تبرك مشروع، منه التبرك بذكر الله، الذي يذكر الله. لماذا يذكر الله؟ ليزداد من الخير ويطلب الخير بذكر الله. إذن هذا تبرك، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ تبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى، لأنه يحصل به الخير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن حصل بذكر الله ماذا؟ اطمئنان القلوب، أليس هذا خير؟ لا شك. إذن هذا بركة، هذا أمر فيه بركة، وهو أنك تتبرك بذكر الله سبحانه وتعالى. وهناك قلنا لأنه يحصل به الخير. والصلاة في المسجد الحرام، أنت لما تصلي في المسجد الحرام ماذا تطلب؟ زيادة في الحسنات. إذن هذا طلب الخير، إذن هو تبرك بالصلاة في ذلك المكان لطلب الخير، واضح؟ لطلب الأجر والزيادة فيه. والمساجد الأخرى حيث إن فيها طلب البركة، لأننا يعني بينا بأن البركة ما هي؟ هي طلب حصول الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الصلاة في المساجد الثلاثة فيها خير وزيادة أجر، كذلك المساجد إذن فيها بركة ماذا؟ الأجر. وهذا يطلق عليه التبرك بهذه الجهة، واضح لكم؟ حيث إن فيها طلب البركة، أي إذا صلى إنما يصلي لله للحصول على الخير، يصلي لله للحصول على الخير، أليس كذلك؟ هذا تبرك مشروع، لكن هذا التبرك لمن وبمن؟ لله سبحانه وتعالى، لم يخرج، واضح لكم؟ طلب حصول الخير في المساجد هذه لماذا؟ من من؟ من الله. وقرأ القرآن وذكر الله وطلب الخير من من؟ من الله. عرفتم؟ إذن ما خرج هذا عن من؟ عن طلب البركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وهناك تبرك غير مشروع، وهناك تبرك غير مشروع، ومنه ما ذكره المصنف وهو التبرك بالقبور. التبرك بالقبور، القبور لا تضر ولا تنفع، بل الميت يتمنى أن ينفع نفسه وهو في قبره، أليس كذلك؟ فكيف باستطاعته أن ينفع غيره، أليس كذلك؟ قلنا ومنها ما ذكره المصنف وهو التبرك بالقبور، لأن التبرك بها بدعة محدثة، بل يصل إلى الشرك، أليس كذلك؟ بل يصل ويوصل إلى الشرك، نسأل الله العافية. إلى هنا واضح؟ إذن لا يجوز لمن زار القبور أن يتبرك بها، ولا أن يطلب منها البركة، لأن البركة ليس أو ليست البركة في طلب هؤلاء الأموات، لأن هؤلاء الأموات لا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون، إنما الضار والنافع من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن تطلب البركة من من؟ من الله سبحانه وتعالى بالوسيلة المشروعة التي بينها لك النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها بركة، وهي جميع القربات إلى الله سبحانه وتعالى فيها بركة. والقربات يعني بها القربات المشروعة التي جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالقبور فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد كما بينت لكم، والأحاديث في ذلك كثيرة، فهذا موصل إلى الشرك. فالتبرك بها لا شك أنه بدعة نكراء محدثة.
قال رحمه الله: ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور والاستغاثة بأهلها.
نعم، والاستغاثة بأهلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. إذن الأمر الأول هو طلب البركة من القبور، بينا بأنه محرم ويوصل إلى الشرك ولا يجوز. الأمر الثاني ما هو؟ الاستغاثة. الفرق بين التبرك والاستغاثة واضح. الاستغاثة هو طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وهو إزالة الشدة. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، يعني لما يستغيث هذا الإنسان إنما يستغيث عندما يصاب بالكرب، أليس كذلك؟ إذن الاستغاثة تكون من من؟ من المكروب الذي أصيب بالأذى. والدعاء أعم من الاستغاثة، لا شك أن الدعاء أعم، يشمل المكروب وغير المكروب. الدعاء أعم. التبرك الذي ذكرنا أول هو أنه يتبرك بهذا القبر ويتمسح به، واضح؟ قلنا والدعاء عام من الاستغاثة، لأنه يكون من المكروب وغيره. راجع فتح المجيد صاد 23 و200. والاستغاثة في الشيء أو والاستغاثة في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه من الشرك، واضح؟ لا شك أنه من الشرك، لأنه نوع من أنواع العبادة. أليست الاستغاثة دعاء وداخلة في الدعاء؟ والدعاء ليس عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما الدعاء مثل العبادة فهو حديث ضعيف وإن كان المعنى صحيح. قلنا لا شك أنه من الشرك، لأنه نوع من أنواع العبادة التي صرفت لغير الله، والعبادة إذا صرفت لغير الله كانت شرك. أرأيت لو أن رجل قام يصلي ونوى بصلاته هذه غير الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول عنه؟ وقع في الشرك. طبعا نحن ما نقول هو كفر، نقول هذا الفعل كفر، لكن إذا أردنا أن نكفر هذا الشخص لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. أما الفعل لا شك في أنه كفر وشرك، لأن العبادة لا تنبغي ولا تجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح من نصوص كثيرة، لأن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ورغم ذلك هم كفار، واضح؟ قالوا ما نحن ما نعبد هؤلاء، إنما نصرف هذا الجزء من العبادة وهو التقرب إلى هؤلاء حتى يقربون، إذا جعلناهم واسطة نتوسط بهم إلى الله، ورغم ذلك هم كفار، أليس كذلك؟ قالوا ما نعبدهم، ما نافية، أي هذه العبادة التي منا ليست إلا، يعني هناك استثناء، ما نعبدهم إلا ليقربون، يعني ما عبدناهم أبدا، نفينا جميع العبادة، إلا أننا نريد أن نتقرب إلى الله بهم. وهكذا الآن الذين يذهبوا إلى القبور والأولياء زعموا، ماذا يفعلون هناك؟ كأولئك يقولون أعوذ بالله، نحن ما نعبد القبور، نحن نتقرب بهؤلاء إلى الله، أليس كذلك؟ لما تأتي إليه يقول هذا القبر فيه ولي صالح يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى ويدعو الله لي. بالله عليكم، ما الفرق بين هذا وبين قول الله تعالى ما نعبدهم كما قال المشركون إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ قالوا ما نعبدهم، نفوا العبادة، إنما نحن نتقرب بهم حتى يقربونا إلى الله، وهذا هو ذلك، أليس كذلك؟ فنسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. وما ترون من الضعف والخذلان إلا بسبب الجهل والشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم ما حققوا قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله بالرجوع إلى العقيدة السلفية الصحيحة، إن تنصروا الله بالرجوع إلى الأحكام كما كان عليها السلف، إن تنصروا الله في جميع الدين برجوعكم إليه جملة وتفصيلا، ليس قشور ولباب كما يقول الجهلة، يقولون ما شاء الله الدين فيه قشور وفيه لب، وهذا إن دل على جهل قائله، بل قائل ذلك جاهل جهل مركب، لأن الدين بأكمله لب، أليس كذلك؟ ثم القشر إنما هو الذي يلقى، أليس كذلك؟ فبالله عليكم، هل هناك سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تلقى في الأرض ولا يبالى بها؟ انظروا إلى شناعة هذا القوم، قشور، سموا السواك وإعفاء اللحية والسنن ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، قالوا هذه قشور. نحن نبحث في اللب، ما هو اللب؟ اللب عندهم زعموا الجهاد وزعموا هذه الأمور، وهم ما حققوا الدين في نفسه. ولهذا صدق ذاك القائل وهو زعيم هذه الجماعة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. صدق رحمه الله، لو حققوا هذه الكلمة، وهي كلمة خرجت عظيمة كما قال العلماء، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، لو أقمنا دولة الإسلام في قلوبنا بتحقيق ما جاء عن الله ورسوله باتباع ذلك على منهج السلف، والله لقامت الدولة على الأرض. ولكن لما لم نحقق هذا الشر لم يتحقق المشروع. ولهذا قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. لما لم ننصر الله سبحانه وتعالى، والنصر المراد به كما قلت لكم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، حصل ما حصل. ولهذا ليس في الدين قشور ولباب، الدين كله لب. ثم يقال لهم أيضا: هذا التفريق من سبقكم به من أهل العلم؟ هل قال به أحد؟ لم يقل به أحد من القرون الثلاثة، ولا حتى من جاء بعدهم من الأئمة، بل هذا التفريق محدث بدعة نكراء هذه البدعة. وضح لكم؟ ثم أيضا يقال لهم: سلمنا لكم بأن هذه قشور. وهل اللب يبقى بدون قشر؟ بالله عليكم، هل اللب يبقى بدون قشر؟ لو أزيل هذا القشر ماذا حصل في اللب؟ فسد وضع. فيقال لهم: حققوا أولا القشور وحافظوا على القشر حتى يبقى ذلك اللب. وكل هذه المصطلحات كما قلت لكم حادثة، نسأل الله أن يهدي أولئك القائلين هذا القول، لأن الأمر ليس بالهين. هذا الكلام خطير، كلام خطير فيه ما فيه، وهو تقسيم الدين إلى هذه الأقسام المحدثة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. يقرأ.
قال رحمه الله: والاستشفاع بهم لدى الأحياء.
نعم، والاستشفاع بهم لدى الأحياء، يعني طلب، الطلب من الأموات أن يشفعوا عند الأحياء لقضاء حوائجهم. فيقول: يا فلان، يأتي صاحب القبر: يا فلان، أنا عندي حاجة عند فلان من الناس، فحاول أن تقضي لي هذه الحاجة. وهذا أمر لا شك أنه خطير، لأن هذا الميت كما قلت لكم لا يضر ولا ينفع. أما طلب الشفاعة من الحي في أمر يقدر عليه فهذا أمر مباح، أما طلب الشفاعة من شيء لا يقدر عليه فهذا الذي هو لا يجوز.
قال: والتوسل بهم إلى رب العباد.
نعم، والتوسل بهم إلى رب العباد. والتوسل ما هو؟ التوسل هو التقرب إلى المطلوب. تقول: توسلت إلى فلان حتى أصل إلى ماذا؟ إلى مطلوبه. التوسل هو التقرب إلى المطلوب، والتوصل إليه برغبة، أما برهبة فلا، ما يسمى توسل. لما تقول لفلان: هات هذا الشيء، هذا ما يسمى توسل، هذا أمر.